اثنين انا الفريق هنجيبي قلبي الله المصطفى مفتوح او بعمارة اخرى لا يزال مفتوحا الى اليوم امام جميع المسلمين. الحكم النظري واحد لان التعريف السابق ينطبق على هذا وعلى هذا، لكن من ناحية الواقع ليس يستطيع المسلمون اليوم مع الأسف أن يجاهدوا في سبيل الله اليهود هم في فلسطين، لكنهم يستطيعون حتى اليوم أن يجاهدوا في سبيل الله في أفغانستان. فالفرق إذن عملي وليس علمي. هنا
بالنسبة للجهاد في أفغانستان فهمنا أنه فرض عين على كل مسلم الآن على كل مسلم مستطيع. هل ننظر للنتائج نتائج الجهاد هذا؟ ممكن يروح المسلمين يجاهدوا سيطر حكومة غير هذه الحكومة لها انتماء آخر لغير مثلا الاتحاد السوفيتي؟
لا يعلم الغيب إلا الله. لو كان المسلم ينظر هذه النظرة لم تقم للمسلمين قائمة. هب الآن قامت جماعة مسلمة من الجماعات الموجودة اليوم في ساحة الأرض الإسلامية ورفعت راية الجهاد في سبيل الله هنا وهناك، فقيل مثل هذا الاحتمال ممكن أن هؤلاء المستقبل تصير الدولة والصولة بأيديهم أن يقوموا بحكم يخالف الإسلام ولو من بعض إيش نواحي. نحن ما ننظر للنتيجة التي هي غيب أمامنا، خطر الآن يجب القضاء عليه بكل ما أتينا من قوة. أما ما الذي يحدث فيما بعد أولا نحن لا ندريه، ثانيا نسعى بما أتينا من قوة أن لا يحدث إلا ما هو موافق للإسلام والمسلمين. فمثل هذه الأوهام لا يجوز أن تخرج في الطريق القيام بما فرض الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. تفضل. الاستطاعة أخي هذه تختلف من شخص إلى آخر وليست في خصوص الجهاد، في كل شيء. مثلا الرسول يقول صلي قائما، فإن لم تستطيع ففاعل، فإن لم تستطيع فعلى جنب. من الذي يحكم على زيد من الناس أنه يستطيع أن يصلي قائما أو لا يستطيع؟ الطبيب ما يحكم عليه، إنما هو بنفسه يحكم على نفسه. فما بالك بقضية إلى شعب كثيرة جدا متعلقة بهذا الذي يقال إنه يستطيع أن يجاهد في سبيل الله أو لا يستطيع. هذا أمر هو الذي يحكم به على نفسه. والأمس القريب ضربنا مثلين متباينين كل التوارث، وما بينهما أمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات، لأن المسألة شعرة بسيطة تختلف عن أخرى. المثل الأول شاب وحيد لشيخين كبيرين ليس لهما من يقوم بشؤونهما الضرورية سواه، فهذا يقال يستطيع أو لا يستطيع؟ نحن عند القاعدة، لكن بالنظر أن هذا لو تركهما وخرج للجهاد في سبيل الله أوعهما، يعني في سبيل تحقيق فرض فرض مقبل ضيع فرضا قائما متحققا وهو قيام على خدمة الوالدين. المثل الآخر الذي يقابل هذا والدان شابان نشيطان رزقا ما شاء الله من الأولاد، فإذا ذهب أحدهم ليس للجهاد في سبيل الله أي سفرة سافرها ما يحسون بنقص وقع بالنسبة لخدمتهما، والقيام بما يجب لهما على أولادهما، فما بالك إذا كان هذا الفرد هذا الولد الواحد خرج في سبيل الله، فهنا يظهر أنه يستطيع المجاهد في سبيل الله. انظروا هذين المثلين متباينين بعضهما عن بعض، لكن أرجع إلى هذا الأخير. هذا الأخير قد يعرض له أنه لا يسمح له مثلا بالخروج، وهو ليس عصفورا يطير، وهو بشر يمشي على وجه الأرض. إذا هذا لم يستطيع أن يسافر، لكن من إيش؟ من جهة أخرى، ومن حيث تعلق عدم الاستطاعة بأبويه فهو ابن هذه يستطيع. لهذه الدقائق من الأمور المتعلقة بالإنسان وباستطاعة الإنسان سلبا أو إيجابا، لا يجوز لأحد أن يقول على فلان إنه يستطيع أو لا يستطيع، وإنما الأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. أغير
الذي يريد أن يجاهد قد يضطر إلى الكذب
قبل إيه؟
الذي يريد أن يجاهد الآن في أفغانستان.
أنا بسأل قبل، تقول قبل إيه؟
قد يضطر
قد.
قد يضطر إلى الكذب عشان يكون في زنا إلى باكستان مثلا.
أي نعم،
فهل يجوز له؟
إيه يجوز هنا،
يجوز
بخلاف ما لو كان الجهاد ارتدائي.
نعم
أي نعم.
هل يعتبر الرجوع من أفغانستان بسبب من الأسباب تولي من البحث؟
إذا كان السبب أولا نابعا من نفسه وكان ثانيا غير مضطر إليه فهو فرار، أما إذا كان كما يشاور ويقال بأن القوات هناك يقولون نحن الآن لسنا بحاجة إلى رجال وإنما نحن بحاجة إلى الأموال، فيظل هذا الذي ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل كما يقولون عندنا في سوريا بسند الحيطان، هو ما ذهب من الجهاد وأبل يقاتل، فإذا لم يجد مسارا ومجالا للقتال في سبيل الله واستأذن القائد المسؤول عنه وأذن له بذلك ويكون أمر كيفي وشخصي، فما أراه فرارا.
قد يضطر الأستاذ الإنسان أثناء الجهاد أن يقتل نفسه لأنه مثلا يحمل معلومات وكذا، فهل يجوز له أن يفجر نفسه مثلا بين الكفار؟
رقعت نعم يجوز له، لا بهذه النية، يجوز للمسلم أن يهجم على جماعة الكفار ولو غلب على ظنه أنه يلقى الموت روما أنفه، ما دام أنه لا يذهب رخيصا وإنما يقتل أحادا إن لم نقل عشرات مقابل شخص وحيد، لكن هذا فبد أن يلاحظ فيه شيء. كثير من الناس الذين يقولون اليوم ويفترضون هذا شو بسمي هذا القتل انسحاب، أيضا هذا كما قلنا بالنسبة للانسحاب من الجهاد ينبغي أن لا يكون شخصيا فردية، وإنما برأي القائد الذي هو يقاتل تحت أمره، لأنه قضية استغناء عن شخص من المجاهدين في سبيل الله ولو كان مقابل قضاء على عديد من المشركين هذا أمر لا يحسن تقدير الربح والخسارة إلا الذي يراقب المعركة ولوازمها ونتائجها، لذلك إذا كان أمير الجيش أمر أحد أفراد الجيش بمثل هذا الانتحار لا بأس وراء ذلك، بل هو الذي باع نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي ألا نكون من الذين يحتالون على حرمات الله بأدنى الحيل. الآن نسمع في هذه الأيام مثل هذا السؤال بدون هذا الترقية، والظاهر أن هذا الترقية نتيجة الفتاوى التي قد يسمعونها، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه لأنه يحمل في صدره أسرارا حربية خطيرة، فهو يخشى بأنه إذا وقع تحت يد الكفار أن يعذبوه عذابا شديدا مريرا، فربما اضطر إلى أن يبيح بالأسرار. سمعوا جواب ربما أقول والله أعلم، لأنه لا يجوز مثل هذا الانتحار، فلفوا داره وجدوا مخرجا أنه يفجر حاربة بين العدو ويقتل مقابل القتل نفسه العديد منهم. نحن نقول والحقيقة مرة إن الأفراد من المسلمين الذين يفكرون سلفا بالهزيمة بهذا الأسلوب، وهو أن يقتل نفسه خشية ألا يصبر على العذاب، هذا معناه أنه ليس مؤمنا قوي الإيمان. نحن نقرأ في القرآن الكريم قول رب العالمين ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يظن هذا الظن، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية: لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على مفرق رأسه لينشب فيصبح طلقتين على الأرض ليرتد عن دينه فلا يفعل حتى يقع على الأرض. قال عليه السلام هذا حينما شكى إليه بعض أصحابه، ويبدو أنه كان حديث عادي بالإسلام، أي أو هذا طبيعة الضعف البشري أنه عم يلاقوا من العذاب ما شاء الله وهم في مكة. قال عليه السلام قرأ عليهم هذه الآية وذكر هذا المثال مما كان يقع فيما قبلهم، ثم ختم قوله عليه السلام: ولكنكم تستعجلون. ولا يكون من التربية الإسلامية أن نشيع بين الشباب المسلم أنه يجوز للمسلم أن ينتحر إذا ما خشي أن يقع في يد العدو وفي نفسه أسرار خطيرة، وإنما يجب أن يربوا على الصبر، وأنهم مهما عذبوا كما عذب الذين من قبلنا على أن يرتدوا عن دينهم فلم يفعلوا حتى وقع على الأرض فلقتين. علما بأن هناك رخصة في أن ينطق المسلم بكلمة الكفر خشية العذاب، وهذا لا يترتب منه أي ضرر. ومن هنا فرقنا نحن بين أن يكذب الإنسان في شيء ليس بضروري، وبين أن يكذب لأمر ضروري، تحصيل الفرد العيني كما قلنا آنفا، نحن نعرف من السيرة الفرق الواضح البين بين رجلين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهما بلال الحبشي وعلي بن حاتم الطائي. الرجل الأول صبر تحت العذاب الأليم كما تعلمون حتى أجاه الله عز وجل بأن اشتراه أبو بكر الصديق من سيده ثم عاتقه لوجه الله عز وجل. وبين علي بن حاتم حيث عرضوا عليه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشتمه حتى يخلو سبيله، ففعل وما كاد يشعر بالراحة من العذاب حتى عاد دائما لنفسه كيف إنه تطاوع معهم على النيل والسب لنبي عليه السلام. فكان من إخلاصه أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتوب مما فعل، فقال له عليه السلام، وإن كان في هذا الحديث شيء من الضعف، كيف تجد نفسك أو قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فقال عليه السلام فإن عادوا فعد، إذا عادوا إلى تعذيبك العذاب الذي لا تطيقه فعد إلى الخلاص منهم بأن تسبني، ما دام أن قلبك لا يزال مطمئنا بالإيمان. وفي ذلك نزلت هذه الآية إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر أحسن، جزاك الله خير. فإذا هناك فرق كبير جدا بين إنسان يعذبه المشركون فيخير بين الصبر وهو الأفضل وبين أن يتطاوع معهم فيما لا ضرر في دينه ولا في أمته. فكيف الآن يتطور الموضوع فتوجد بعض الأفكار أنه يجوز للمسلم أن ينحر نفسه؟ لا، إذا كان يريد أن ينحر نفسه خليه يصبر على العذاب حتى يقتله المشركون ولا يفشي سرا يعلم أن هذا السر سيضر بإخوان المسلمين. هذا يا أبو باير بعد رأي الموضوع هذا إلى مرج، لأن هذا صوف.
مرة سئلت بالشام إذا كنت تذكر الإنسان حلق لحيته من أجل أن تطول، كان جوابك لا يتقرب إلى الله بمعصية شرع تطول، فكيف هنا نتقرب إلى الله للجهاد يعني للكذب؟
لأنه ما نتقرب، في فرق
يعني كل الوسيلة صارت كذب فيها كذب،
الكذب
يعني
مباح في كثير من النصوص الصحيحة وضرورات وحي المحظورات. بينما في الصورة التي أنت تقولها عني وأنا لا أذكرها، لكن الفقه يعطي هذا ولا علي أذكرها ولا لا، لأنه الشيء النابع من أصول القواعد لا يقبل التغير والتبدل مهما مر الزمان وطال. المهم فهو يرتكب محرما في سبيل تحصيل ما لا يجب عليه، فشتان بين هذا وبين ارتكاب الكذب المحرم أصلا والمستثنى منه بعض الصور التي يترتب منها مصلحة شرعية دون أن يصيب الشخص الكاذب شيء من الضرر. وبهذه المناسبة عليكم السلام، يحسن أن أذكر مناقشة كان جرت بيني هناك وبين بعض القاديانيين هذون كفار مرتدون عن الدين بسبب انحرافهم عن عقائد مكتوبة بين المسلمين. منها اعتقادهم لو عذبناك شوي الفاسي النص هاي هؤلاء من ضلالهم أنهم ينكرون الكذب ولو كان في ذلك تخليص نفس مؤمنة من القتل ظلما، ويترتب من إنكارهم هذا إنكار أحاديث صحيحة مثل قول عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة روايات، وكل رواية لها معنى. وكذلك أن الرسول عليه السلام رخص في الكذب في ثلاث: كذب الرجل على زوجته، والإصلاح بين اثنين، وإيش الثالثة؟ ينكرون مثل هذه الأحاديث بسبب القاعدة التي تبنوها أن الكذب حرام مطلقا. أوصله ذلك إلى إنكار حديث البخاري، قال عليه السلام: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. قال: وأعوذ بالله، هذا حديث غير صحيح، وهذا ينافي قوله تعالى نعم إنه كان صديق النبي وشيء لذلك يجب لي إنه كان صديق النبي. نعم شاهد فسلك المعاد القادياني السبيل الآتي، كلام الحقيقة شبه فلسفي لكنه منطقي لا مرد له. قلت له وأني بالدور المنطق يعني والفلسفي، قلت له: الكذب حرم لأنه مركب من ثلاثة أحرف هي كاف ذال باء، والصدق وجب لأنه مركب من ثلاثة أحرف أخرى هي صاد دال قاف، أم وجب الصدق لما يترتب وراءه من مصالح، وحرم الكذب لما يترتب وراء ذلك من المفاسد؟ بسم الله. الجواب جواب منطقي شرعي، طبعا وجب الصدق لما يترتب وراء من مصالح، وحرم الكذب لما يترتب وراء ذلك من مفاسد. قلت له أنا الشاهد: أرأيت إذا ما ترتب من كذال باء ما يترتب عادة من صاد دال قاف، أفتقول إنه حرام وقد ترتب منه ما يترتب من صاد دال قاف؟ وبهت الذي كفر. وكان المثال يومئذ كانت معالي قائمة بين الثوار السوريين والفرنسيين اللي كانوا يسمون بالدرك، فكانوا الثوار المسلمين يهجمون على المخافر تبع الفرنسيين ويرموا لهم قنبلة ويفروا، يلحقون الشرطة الدرك والجندرما كانوا يسموه هذول، ما يلاقوا بها طريق غير يفوتون في بيت يتخبوا فيه سرعان ما يدق الباب من الشرطي الفرنسي ومن كان ينافق معه. دخل عندكم أحد، قلت له لهذا القادياني: شو رأيك؟ بكل نعم. قال: بكل نعم، وأنا شاهد. بكل نعم ليه؟ الكذب حرام. طيب متفقنا أن الكذب حرام لما يترتب وراء من مفاسد، وهل المفسد بالصدق؟ أيضا إذا قام صاد دال قاف فتب من وراءه ما يترتب عادة من كاف ذال بي، يأخذ حكم كاف ذال بي، والعكس بالعكس إذا ترتب من كاف ذال باء ما يترتب من صاد دال قاف يأخذ حكم صاد دال قاف. فإذا حقيقة كان في الجواب أن هناك فرق كبير بين واحد جهل لهجته وقال مشان تطلع وش مكذب في البيت، قد يكون رجل كوسج، تعرف الكوسج يعني هو لذيك المرأة لا تنبت لهيته، ما هو مكلف انه يجي يعمل دونات او عمليات جراحية او ما شابه ذلك مشان تنبت. هكذا شاء الله ان يري عباده آية من آيات الله انه فعال بما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى ما يشركون. فإذا لماذا يتكلف هذا الإنسان وهي يكذب؟ تختلف الصورة تماما.
كثير من الأخوة يستطيعون الحصول على تصريح مثلا للسفر إلى فلسطين، فأيهم أولى الجهاد في أفغانستان حينئذ؟
ما في جهاد أخي في فلسطين، يسميه البعض اليوم انتفاضة. أنا أظن اليوم تسمعوها بكرة ما تسمعوها
مستانية.
اي نعم.
طيب
ما هذا سبق الجواب عنده هو ريته.
في جماعات تهيئ للجهاد في فلسطين، جماعات مسلمة.
مو صحيح.
في جماعات يعني
تكلمنا نحن بهذا الكلام انت ابو الجماعة، و لا تنسوا ما سبق ان قلناه، وانا لا اريد ان افرض على الانسان رايي، لكن اريد ان اذكر انه ما في داعي للبحث في شيء سبق البحث فيه. قلت كل حركه، كل جماعه تقوم على غير اساس التصفيه والتربيه لن تقوم لها قائمه. مش معناه لن تقيم دوله الاسلام لن تقوم لها قائمه. فكون في هناك ناس مثلا إسلاميين نحن نعرف هذا، لكن هذا ليس قائما على أساس التربية والتصميم. أنت بصورة خاصة مع كثير من الإخوان الحاضرين نعلم والآخرين ما نعلم، تعرف أنه أكثر المسلمين اليوم ما يجب عليهم أن يعرفوه في حق الله عز وجل، فهم أقل ما يقال فيهم إنهم جاهدون له، وأسوأ ما يقال فيهم إنهم معادون له، أليس كذلك؟ أولا كيف نرجو من ناس لا يهتمون بتصحيح عقائد أنفسهم ثم إذا قاموا بذلك لأنفسهم لا يهتمون بإخوانهم؟ وحديث كل المسلمين يعرفونه، شو الحديث يقول؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك حزب معروف من أحزاب الإسلامية يقول نحن صراحة، أحزاب ثانية تسكت، لكن الفرق بين تصريح وبين عدم التصريح. هناك حزب يقول نحن لا نتبنى رأيا في العقائد التي اختلف فيها المسلمون من 14 قرن إلى اليوم، لكنهم يتبنون آراء تضحك الثكلى كما يقال. وإذا لم يتبنى هذا الرأي فرد من أفرادهم أخرجوه من حزبهم. هم يتبنون مثلا أن للمرأة المسلمة حق الانتخاب وحق أن تنتخب، فإذا خالفهم مخالف من الحزب لا يصلح أن يكون بينهم. كيف يكون هذا؟ وكيف يستطيع هؤلاء أن يقيموا دور الإسلام على أرض هي في الأصل أرض إسلامية، وهم لا يعملون بالحكمة العصرية التي قال بعض الدعاة أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم؟ فإذا لم يهتم كل الجماعات الإسلامية لا نستثني واحدة دون أخرى لتطبيق هذه الحكمة، وذلك لا يمكن أبدا إلا على الركيزتين السابقتين التصفية والتربية. فالذي يقع اليوم في فلسطين شيء مثل آليا، ولكن إنما الأعمال بخواتيم. يصرح لأن الإحجاج ليس مثل الإحجاج مع ورود الحديث صريح الضبط ذكرنا، ثم ينقل عن السيد رشيد رضا أنه يجوز صرف الزكاة في بناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك. وهذا من أعجب ما يقع من الكتاب، يؤلف في فقه السنة، يعارض السنة المعارف الصحيحة في تخوض الإحجاب إلى الاتجاه الحرام من سبيل الله فهو يقول الله، وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك هو من سبيل الله، وليس على ذلك النص سوى توسيع معنى سبيل الله. هذه أمور الحياة فيها دفعه، فلا يجوز المسلم أن يتورط وأن يقول بغير علم. لا، ليس سواء من ناحية العملية أو من ناحية النظرية، فهنا سواء، لأن كما قلنا أي لفظ وجاءه كافر وجب على جميع المسلمين أن ينفذوا الكافة من قصد هذا الخطاب الكافر لبلاد الإسلام. يعني لكن ما حصل، نحن نقول بأن الطريق